الغيمات نور
النور. هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عمقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. رئيس وزراء الاحتلال يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ أخطر مشروع استيطاني في المنطقة المسمى إيوان. تقرير أممي يؤكد هدم الاحتلال نحو 180 مبنى وتهجير المئات في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري. ومحكمة الجنايات الدولية تنتخب كريم خان مدعيا عاما خلفا لبن سودا، والإعلام العبري يصفه بالمرشح المفضل للكيان. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك ودنسوا القبور فيها. وأفاد عضو لجنة المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة منذر صيام بأن المستوطنين أدوا طقوسا قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة ودنسوا القبور وانتهكوا حرمتها بحماية عناصر من قوات الاحتلال. وقال المتحدث باسم اللجنة أحمد سمرين أن أهالي بلدة سلوان تصدوا للمستوطنين وطردوهم من المكان، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها المستوطنون حرمة المقبرة في خطوة تهدف إلى تهويد الطابع العربي بالقدس من أجل تفريغها من السكان. نبقى في القدس الشريف، حيث أعطى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في المنطقة المسمى إيوان. وبدأت قوات الاحتلال بشق الطريق الالتفافي الذي يربط بلدة عناتا ببلدتي العزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس، ما يعني الفصل التام لشمال الضفة عن جنوبها. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
يبدو أن هذا الوقت هو الأنسب لدولة الاحتلال لالتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع خريطة الاستيطان. فقد أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني. التقرير أضاف أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة يشجع حكومة نتنياهو على مواصلة سياساتها الاستيطانية. فبعد أن كان السطو على المنطقة المسمى E1 وتحويلها إلى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أمريكية في سنوات سابقة، فإن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف القضية الفلسطينية والاحتلال في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الكيان بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على تلك المنطقة وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم من الفلسطينيين في اتجاه أريحة مرورا بالخان الأحمر إلى شارع للمستوطنين فقط يمنع سلوكه على الفلسطينيين. ذلك يؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة لأهالي حزمة وعناتة وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت يخطط الاحتلال للسطو عليها وتحويلها إلى امتداد لمعالي أدوميم كبرى المستوطنات في الضفة.
وحول خطورة المشروع الاستيطاني في المنطقة المسمى إيوان يقول الخبير في شؤون الاستيطان خالد معالي:
سلطات الاحتلال تهدف من خلال الاستيطان بشكل عام إفراز السلع الأرض الفلسطينية من المواطنين والمزارعين من أجل إحلال المستوطنين، لكن مخطط الاحتلال إيوان هو الأخطر من بين هذه المخططات لأنه يستهدف يعني القدس المحتلة ويستهدف مناطق قريبة منها وفي الضفة الغربية. بالتالي هذا المخطط يعني يرى الاحتلال أنه من خلاله يستطيع طرد وتهجير الفلسطينيين والسيطرة على أكبر مساحة من الأرض من أجل جلب المزيد من المستوطنين. وكما نرى فإن الاحتلال في الآونة الأخيرة يركز على هذا المشروع من أجل يعني أن تكسب حكومة نتنياهو في المرحلة الحالية والتي هي مرحلة حساسة، يعني بعد أسابيع انتخابات الاحتلال حكومة نتنياهو تريد أن ترضي المستوطنين من أجل كسب المزيد من أصواتهم، وبالتالي أصبحت الضرب في الخاصرة الضعيفة وهي الضفة الغربية، وكان هذا على حساب الحقوق الفلسطينية وسلبهم الأراضي وطردهم وتهجيرهم من أجل يعني أن يكون المستوطنون في رضا عن هذه الأحزاب التي ستستلم الحكومة مسبقا. ونتنياهو كما نرى يلعب جيدا على وتر المستوطنين من خلال استعار المستوطنين وغلوهم في عمليات الطرد والتهجير والاعتداء على المزارعين والمصادرات ونهب المزيد من الأراضي. بالتالي هذه الفترة الحالية تعتبر حرجة جدا. هذا لا يعني أنه كان سابقا أو لن يكون هناك بعد ذلك يعني مزيد من الاستيطان، بل سيتواصل الاستيطان، لكن هذه الأسابيع حساسة جدا من ناحية المستوطنين، وبالتالي المستوطنين يستغلونها ويعرفون ذلك ويدركون حجم الضعف الفلسطيني الذي لا يواكب ولا يتحدى هذا الخطر المتمثل بالاستيطان.
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال فجر السبت في منطقة الخلة داخل قرية الطور بمدينة القدس المحتلة، في حين انتشر جنود الاحتلال بكثافة على أبواب المسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخلة وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام إثر اندلاع المواجهات مع أهالي الخلة. ويعاني سكان الطور من اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين المستمرة، فقد صادرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 8000 دونم من أراضيه منذ احتلاله عام 1967، وتشهد اقتحامات متكررة واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال. وفي سياق متصل انتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند بوابات الأقصى منذ الفجر لعرقلة دخول المصلين إليه. أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة عائلة مقدسية على هدم غرفة خارجية لها في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بيدها بدعوى البناء دون ترخيص. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن طواقم بلدية الاحتلال أجبرت عائلة أبو هدوان على هدم غرفة مطلة على المسجد الأقصى بيدها، ويلجأ المقدسيون إلى تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأنفسهم بعد التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية وقوات الاحتلال المرافقة له. وتفرض بلدية الاحتلال شروطا تعجيزية ومبالغ طائلة إزاء حصول المقدسيين على إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة. أجبرت قوات الاحتلال مواطنا على إزالة خيمته السكنية في خربة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور أن جيش الاحتلال اقتحم الخربة وأجبر المواطن عمر شنران على إزالة خيمته التي يقطنها مع أفراد عائلة البالغ عددهم 13 فردا وشردهم في العراء، لافتا إلى محاولات الجيش والمستوطنين الاستيلاء على أراضي المواطنين. وذكر أن اعتداءات وممارسات الاحتلال ومستوطنيه تهدف إلى تهجير السكان وتوسيع مستوطنتي معون وكرمائيل المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم قرب خربة الثعلة. وطالب أهالي الثعلة المؤسسات المحلية والدولية بضرورة العمل على حمايتهم ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في خربة ومسافر وحمايتهم من المستوطنين. أظهر تقرير للأمم المتحدة أن الاحتلال هدم وصادر حوالي 180 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري. وأفاد التقرير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في الأراضي الفلسطينية أن عمليات الهدم والمصادرة أدت إلى تهجير 259 شخصا بينهم نحو 140 طفلا. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هجرت مؤخرا 9 عائلات تضم 60 فردا من بينهم 35 طفلة جراء هدم منشآتهم في تجمع حصمة البقيعة البدوي في منطقة الأغوار. التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
تواصل قوات الاحتلال عادتها في تهجير الفلسطينيين وهدم مبانيهم لتغيير معالم الأراضي الفلسطينية وتشريع مصادرتها في أقرب فرصة. تقرير للأمم المتحدة أكد أن الاحتلال هدم أو صادر ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينيا في الضفة منذ مطلع العام الجاري. وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في الأراضي الفلسطينية أن عمليات الهدم والمصادرة الصهيونية أدت إلى تهجير 259 شخصا بمن فيهم نحو 140 طفلا. ونبه التقرير إلى أن جميع تلك العائلات أصبحت عرضة لخطر متزايد بالتهجير القسري في وقت تتفاقم حالة الضعف التي تعاني منها هذه العائلات بفعل فصل الشتاء واستمرار أزمة فيروس كورونا. وبحسب التقرير فإن 13 من هذه المباني والحظائر ممولة من المانحين، حيث قدمت كمساعدات إنسانية في سياق الاستجابة لحادثتين وقعتا في يومي الأول والثالث من الشهر الجاري، وهدم خلالهما 46 مبنى. يبقى الفلسطينيون وحدهم في مواجهة الأخطار الصهيونية في الوقت الذي يغط العالم في نوم عميق.
عن أبعاد عمليات الاحتلال لاستهداف أملاك الفلسطينيين وتهجيرهم، يقول منسق الحملة الشعبية لمواجهة الاستيطان والجدار في بيت لحم محمد بريجية:
يعني ذلك بأن العالم أجمع وبأن المؤسسات العالمية والدولية تقر بأن إسرائيل هي دولة مجرمة، هي دولة تقوم باغتصاب القانون الدولي، بحرق هذا القانون، بعدم الاعتراف بهذا القانون، بأنها دولة إسرائيل فوق القانون. وفي نفس الوقت أن إسرائيل هي دولة يجب أن تذهب إلى المحاكم، إلى المحاكم الدولية، إلى جرائم الحرب. هذا معنى التقرير. يعني إذا كان هذا التقرير في أي دولة أخرى في دول العالم سيكون هناك عقوبات باتجاهها، سيكون هناك عدم سفر، عقوبات لشركات، عقوبات حصار، عدم خروجهم من هذه الدولة. لذلك نحن نرى ما نرى بأن هذا التقرير هو من عدة تقارير من أوتشا وغير أوتشا، ولكن ما المطلوب على أرض الواقع؟ أين التنفيذ؟ التنفيذ لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ ولا يمكن أن يكون هناك إدانة بوجود الدولة الأمريكية والحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي والفيتو الأمريكي الذي دائما يعطي إسرائيل طبعا علوها على الأرض، علوها فوق القانون، أن تكون إسرائيل هي يعني فوق القانون الدولي. وهنا يبان لنا كبشر على هذه الأرض بمدى أننا نحن نعيش في شريعة الغاب. شريعة الغاب تقول بأن القوي يأكل الضعيف، وهذا ما تقوم به إسرائيل وما تقوم به أمريكا على العالم أجمع. ولكن هل يمكن لنا نحن كفلسطينيين أن نقوم باستغلال هذا القرار؟ نعم، نحن يمكن لنا أن نستغل هذا القرار، أن نذهب إلى المحاكم الدولية، أن نذهب إلى المؤسسات الدولية التي يعني بعيدا عن الأمم المتحدة. لذلك هناك عدة إدانات يمكن أن تقوم بها هذا القرار، أن يمكن أن يدين إسرائيل وأن يدينهم وأن يجلب قادتهم إلى جرائم حرب وإلى محاكم جرائم الحرب.
انتخب الحقوقي البريطاني كريم خان بأغلبية كبيرة مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلفا لفاتو بن سودا. وكانت القناة 11 العبرية ذكرت هذا الأسبوع بأن خان هو المرشح الذي يفضله كيان الاحتلال لتولي منصب المدعي. عن ترحيب الإعلام العبري لانتخاب كريم خان مدعيا عاما لمحكمة الجنائات الدولية خلفا لبن سودا، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش:
الإعلام الإسرائيلي هو إعلان استعراضي تظاهري لا يعني كثير. ربما كان كريم خان المفضل قياسا بالمرشح الإيرلندي جاينوت الذي كان سبق له أن مثل السلطة الفلسطينية في قضايا تتصل يعني بالمحكمة الجنائية الدولية. فقط لهذا السبب هو مفضل قياسا بالآخرين الثلاثة وبالأخص الإيرلندي. لكن بالنسبة لإسرائيل الأسوأ وقع، وهو قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتبار يعني أن ولايتها تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها إقليما متكاملا وليس كما تدعي إسرائيل أنه امتداد لنفوذها السيادي. وبالتالي إسرائيل أقرت الدنيا ولم تقعدها في ذلك الوقت، يعني حيث انخرط جميع المسؤولين الإسرائيليين في الهجوم على المحكمة. نتنياهو اتهمها باللسانية، وغانتس وجه رسالة لعناصر الجيش والضباط يتعهد فيها بحمايتهم من أي أثر لقرار المحكمة. وبالتالي طبعا نحن يعني كفلسطينيين يعني ليس المطلوب أن نطمئن بأن المحكمة يعني سوف تجلب مجرمي الحرب في الغد، يعني هاي بحاجة إلى استعدادات وبحاجة إلى تحضيرات وبحاجة إلى طواقم مهنية متمرسة ومدربة وبحاجة إلى تكييف وضعنا الداخلي حتى بما ينسجم مع اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، لأن هناك أيضا مخاطر من أن نقع نحن كفلسطينيين في خلافات مع اختصاص المحكمة.
أحبتي الكرام، كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين. رئيس وزراء الاحتلال يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ أخطر مشروع استيطاني في المنطقة المسمى إيوان. تقرير أممي يؤكد هدم الاحتلال نحو 180 مبنى وتهجير المئات في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري. ومحكمة الجنايات الدولية تنتخب كريم خان مدعيا عاما خلفا لبن سودا، والإعلام العبري يصفه بالمرشح المفضل للكيان. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة نبعثها إلى حضراتكم في هذا البرنامج، أهلا وسهلا بكم إلى فلسطين اليوم. سوف نتناول مع ضيف البرنامج الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الذي سيلتحق بنا في طيات البرنامج حول موضوع الاحتلال وتغول المستوطنين بالدم الفلسطيني. البداية أعزائنا المستمعين نكون مع فقرة نداء القدس، والتي نتناول من خلالها استهداف الاحتلال وسط المدينة المقدسة بحي استيطاني جديد. إلى الزميل حيدر البهاني وهذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، كشفت وسائل إعلام العدو عن تفاصيل مخطط استيطاني لبناء حي جديد وسط مدينة القدس المحتلة، وذكرت أن المخطط يقضي ببناء حي استيطاني جديد مكون من 900 وحدة استيطانية قرب مجمع المالحة التجاري وسط القدس. التفاصيل في تقرير الزميل جمال محيسن.
الاستيطان مجددا يغزو القدس، والهدف واضح لا لبس فيه: تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة وتهويدها بشكل كامل. مصادر عبرية كشفت النقابة عن تفاصيل مخطط استيطاني لبناء حي جديد وسط مدينة القدس المحتلة. المصادر قالت إن المخطط يقضي ببناء حي استيطاني جديد مكون من 900 وحدة استيطانية قرب مجمع المالحة التجاري وسط القدس، وأشارت إلى أن ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل تسعى هذه الأيام لإقرار مخطط هيكلي بمساحة 205 درمات يشمل منشآت رياضية ووحدات سكنية موزعة على عمارات مكونة من 24 طابقا، بالإضافة إلى 250 وحدة سكنية محمية ومكاتب ومناطق تجارية بمساحة 20,000 متر مربع. ولفتت المصادر إلى أن الخطة ستقدم هذا الأسبوع للجنة القطرية للتخطيط والبناء في القدس بعد استيفائها الشروط، موضحة أن تقديرات تشير إلى تحديد موعد قريب لإقرار الخطة. وكانت بلدية الاحتلال في القدس أعلنت قبل أيام قليلة عن المصادقة على خطة لبناء 900 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة بزغات زئيف شمالي المدينة.
نشكر الزميل جمال محيسن، ولتسليط الضوء على خطورة مشاريع الاحتلال الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، نستمع إليه بعد فاصل قصير.
الأستاذ سهيل، مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس يضم مئات الوحدات الاستيطانية، ماذا عن تفاصيل هذا المخطط وخطورة المخطط الذي يستهدف بالتحديد منطقة وسط المدينة المقدسة؟
شوف، يعني المخطط هذا مربوط بشكل غير مباشر مع المخطط الذي تم ذكره عن بزغات زئيف، وهناك العديد من هذه المخططات. للتوضيح هنا وبشكل سريع، بأن هذا المخطط المذكور في منطقة المالحة هو موجود على الطرف الغربي من الخط الأخضر، ولكن يعني ما يتم الإعلان عنه اليوم هو في الحقيقة يأتي ضمن المخطط العام الصادر من قبل بلدية الاحتلال قبل حوالي 3 سنوات.
نعم.
لإقامة 20,000 وحدة استيطانية في منطقة القدس، يعني أنا أقول القدس بشقيها الغربي والشرقي، ومعظم هذه المخططات التطويرية كما يسمونها في الجانب الغربي من القدس، وهي تم رصد ميزانية متكاملة لهذا الموضوع تزيد عن 350 مليون دولار في ذلك الوقت. ما يحصل اليوم أنه هذه المخططات قد أنهت يعني تجاوز أو تجاوزت يعني مراحل القبول والموافقات في عدد من الأماكن، وتحصل اليوم على أذون بالبدء. خطورة موضوع الذي تم الإعلان عنه في التقرير بخصوص المالحة، بأن الاحتلال يهدف بشكل مباشر،
نعم،
إلى أن يربط جغرافيا التجمعات الاستيطانية السكنية الموجودة على طرفي الخط الأخضر، يعني المخطط الذي تم الحديث عنه في منطقة المالحة بشكل أو بآخر سيتجاوز الخط الأخضر ويرتبط مع مستوطنة جيلو المقامة في الضفة الغربية، وبالتالي الاحتلال يحاول أن يمارس ما يقوم به على طول الخط الأخضر بأن يمحي معالم هذا الخط حتى يقول بأنه لا توجد هناك حدود ليتم الحديث عنها. الحدود التي يتم ترجمتها على الواقع هو ما يحدث على الجغرافيا ومن بناء استيطاني، فبالتالي يعني هناك مخطط أكثر عمقا تم الحديث عنه.
طيب سيد سهيل، هل يمكن ربط زيادة وتيرة عمليات الاستيطان وبالتحديد في مدينة القدس بمجموعة من العوامل لربما نطرح هنا العلاقات التي أقامتها بعض الدول العربية من خلال تطبيعها مع الاحتلال؟ هل يمكن القول إن هذا الأمر ساهم في زيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة القدس؟
يعني أنا في رأيي الموضوع ليس مجرد ربما ولكن هو أكيد، لأن يعني خلينا نكون واضحين، المقولة كانت في السابق بأنه لا سلام مع الاستيطان، ولكن إسرائيل ومن خلال التطبيع ومن خلال الاستمرار في موضوع طرح الاستيطان وزيادة الاستيطان كما شهدنا في العام 2020، يعني بات واضحا بأن الاستيطان ليس عقبة في عملية التطبيع خاصة مع الدول الإقليمية.
نعم.
فيعني وكأنه ما حصل هو إشارة تشجيع من بعض الدول للاحتلال بأنهم تمروا في البناء وهذا شأنكم.
نعم.
ولا يعني لا يحق لنا التدخل، خاصة وأن هناك حديث بأن عدد أو ربما شركات موجودة في هذه الدول التي قامت بالتطبيع تتداخل في مشاريع لها علاقة بالاستيطان.
السيد سهيل الخليلي الخبير في شؤون الاستيطان، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء جمال محيسن، حيدر البهبهاني، عبد الله محمد، معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ سهيل خليلية.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين مت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى برنامج فلسطين اليوم والحديث عن الاحتلال وتغول المستوطنين بالدم الفلسطيني. ما تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف المواطن الفلسطيني دون حسيب أو رقيب؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين؟ وما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بقفازات المستوطنين تنفذ حكومة الاحتلال مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة. بلال بواطنة بالأمس، عزام عامر، وقبلهما خالد نوفل، كلهم شبان ارتقوا بنيران المستوطنين أو تحت عجلات سياراتهم. عنف المستوطنين تنقل بين أكثر من قرية ومنطقة في الضفة، فيما فتح جنود الاحتلال الرصاص الحي على المشاركين في المسيرات الأسبوعية ضد الاستيطان والتهام الأراضي. إزاء هذا المشهد يحضر سؤال واحد بالخط الأحمر العريض: من يحمي المواطنين الفلسطينيين الذين يقارعون المستوطنين باللحم الحي بالضفة الغربية دون أي سند؟ قراءة استهداف الاحتلال ومستوطنيه للفلسطينيين تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
جماهير غفيرة في مدينة البيرة شيعت جثمان الشهيد بلال شحاذ بواطنة المتحدر من قرية عجول قضاء البيرة، وذلك بعد ارتقاء بواطنة إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن بالأغوار الشمالية. من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله انطلق موكب التشييع وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في حي سطح مرحبة قبل أن يصلى عليه في مسجد العين بمدينة البيرة ويوارى في الثرى بمقبرة الشهداء.
إن شاء الله من ربنا بتكبر ونكون شهيد عند ربنا وربنا بحشرنا احنا وياه في الفردوس الاعلى. هذا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم وانا لله وانا راجعون وبنتقبل امر ربنا بالصبر غير هيك ما في لنا وان شاء الله ربنا بيصبرنا وبيصبر العيله كلياتها.
الحقيقه انه هذا الشهيد من اخواننا الذي عايشناه منذ الصغر منذ نعومه اظافرنا وحتى اليوم. هو تميز باخلاق وبطيبه والتزام بالمساجد. هو من الأتقياء الأنقياء الذين تحدث عنهم رسول صلى الله عليه وسلم وكان له بصمات واضحة في الانتفاضة الأولى.
وكانت المصادر المحلية أوضحت أن المواطن بواطني استشهد فيما أصيب كل من فرحات عابد من رام الله وشادي أبو غوش من القدس المحتلة بعد دهس مستوطن للمجموعة التي كانت تشارك في فعالية بيئية بالمكان. وروى شهود عيان من المشاركين بالفعالية أنهم فوجئوا بانزلاق مركبة بسرعة كبيرة باتجاه المجموعة.
صار نحن متعودين كشباب كل تقريبا أسبوعين نروح مسارات يعني أو مشاوير بغض النظر شو بتسموها. فكنا رايحين اليوم على منطقة الساكوت جنب قرية اسمها عين البيضة وإحنا ماشيين على المسار يعني على طرف الشارع مش على الشارع يعني. فبنتفاجئ بسيارة بتيجي مسرعة ومعرفش يعني وصار اللي صار اندعسوا شباب يعني.
وفيما زعمت قوات الاحتلال أنها فتحت تحقيقا في الحادث وسط شكوك في هذا النوع من التحقيقات الذي يفتقر عادة إلى المصداقية. لم تستبعد فعاليات أن يكون الحادث متعمدا خاصة أنه يأتي بعد يومين فقط من استشهاد الشاب عزام عامر من قرية كفر قليل بنابلس إثر تعرضه للدهس من مستوطن. ويأتي الحادث أيضا بعد أسبوع من ارتقاء الشاب خالد نوفل من قرية راس كركر برام الله هو الآخر برصاص مستوطنين ووسط هجمة استيطانية على المواطنين وأملاكهم.
الشكر موصول للزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وينضم إلينا الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية معنا عبر الهاتف لنتحدث معه حول تغول الاحتلال ومستوطني في الدم الفلسطيني. أستاذ عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة. أستاذ، تصاعد في وتيرة استهداف الاحتلال ومستوطنيه للفلسطينيين وبذرائع عدة، الكل شاهد عملية استهداف الفتى بلال بواطنة بالأغوار الشمالية. ما الذي يعنيه تصعيد الاحتلال ومستوطنيه لوتيرة استهداف الإنسان الفلسطيني؟
شكرا جزيلا الرحمة للشهيد بلال العجلوني ولكل شهداء شعبنا والشفاء العاجل للجرحى. يعني وتيرة استهداف الاحتلال ومستوطنين إلى أبناء شعبنا دائما بالزياد ولم تتوقف يوما من الأيام. إلا يكون هناك اعتداءات مباشرة من قبل الجيش في استهداف أبناء شعبنا بالقتل أو بالجرح أو بالاعتقال، يكون هناك دور للمستوطنين وأيضا بغطاء سياسي وأمني إسرائيلي. الانتخابات الإسرائيلية تقترب ودائما الساحة الفلسطينية هي الملعب يعني الحقيقي للليكود وغيره من يعني الأحزاب الصهيونية المتطرفة لتصعيد يعني جرائمهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الغطاء يعني بأن نتنياهو ويعني الأحزاب المتطرفة أنها يعني تتمارى وتتبارز من أجل أن تحصل على مزيد من الأصوات في الأراضي الفلسطينية عفوا من قبل المستوطنين القاطنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وبالتالي هناك حماية من الجيش، هناك يعني أيضا من المستوى القضائي الإسرائيلي الذي هو شريك عمليا مع السلطة التنفيذية، وبالتالي جرائم يعني مستمرة في قبل قبل يعني 3 أو 4 أيام من الآن، 3 أيام من الآن في 10/2/2021 أيضا استشهد المواطن عزام يعني جميل عامر من بلدة كفر قليل في مدينة نابلس على يد مستوطن أيضا بذات الطريقة، عملية الدهس يعني بالقرب من كفر الحارس إلى يعني في محافظة سلفيت، وبالتالي يعني
أيضا خالد نوفل أيضا هو استشهد هكذا.
نعم يعني عملية استهداف دائمة مستمرة. نعم. إسرائيل تريد أن تحدد قواعد اللعبة والمستوطنين يعني هناك تقارير كانت يعني قبل حوالي 2 أو 3 أسابيع ونحن يعني نشكك في هذه التقارير، تقول بأن لا قوة ولا قدرة عند الجيش جيش الاحتلال ولدى شرطة الاحتلال من أجل السيطرة على المستوطنين وعلى أفعالهم. طبعا يعني هذا شكل من أشكال التهرب وشكل من أشكال الرخصة وإعطاء ضوء أخضر إلى المستوطنين للقيام بما يجب أن يقوموا به بين هلالين، وهو إيقاع المزيد من الضحايا بصفوف الفلسطينيين. بالمناسبة يعني على كل مفارق الطرق إذا جاز التعبير، على كل الحواجز الثابتة التي تقطع أوصال الضفة الغربية، هناك هجمات مستمرة للمستوطنين على أبناء شعبنا، سواء كان بإلقاء الحجارة وبتكسير السيارات وزجاج السيارات، والذي يؤدي إلى إصابات مباشرة. صحيح. وحصل منذ فترة أن استشهدت المواطنة عائشة الرابي على يعني إحدى الحواجز في شمال الضفة عندما ألقي عليها يعني حجر من قبل المستوطن وأصيبت إصابة مباشرة. إذن يعني هم تحت سمع وبصر وحماية جيش الاحتلال. إسرائيل تريد أن توقع المزيد يعني من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا، وإسرائيل تريد أن تبتزنا كفلسطينيين وأن تبتز يعني السلطة الوطنية الفلسطينية في موضوع المستوطنين من أجل إيقاف يعني هذه
جيد
المستمرة.
أستاذ عمر، أستاذ عمر، يعني هذا التصاعد في وتيرة استهداف الاحتلال من قبل المستوطنين، هل هذا نهج جديد يعني يتبعه الاحتلال الصهيوني، أم أساسا الاحتلال درج على هذا الأمر؟
لا لا بالعكس، يعني عندما يعني تقوم بمراجعة سريعة ستجد أن هناك عشرات الفلسطينيين الذين سقطوا شهداء من قبل المستوطنين، وهناك مئات الإصابات أيضا لمواطنين فلسطينيين أيضا من قبل المستوطنين، إحراق يعني إحراق عائلة الدوابشي وقبلها يعني استهداف عديد من المواطنين، الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين على بيوتهم وعلى مزارعهم وعلى أشجارهم وعلى أغنامهم وعلى سياراتهم، وبالتالي هذه الاعتداءات مستمرة لم تتوقف يوما من الأيام. يمكن أن وسائل الإعلام بالآونة الأخيرة بدأت بتسليط الضوء على يعني اعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا، ولكن
صحيح.
السابق يعني أيضا كان هناك اعتداءات مميتة وصلت إلى درجة يعني القتل، وبالتالي القرى الفلسطينية المحامية للمستوطنات يوميا هناك اعتداءات.
صحيح.
يوميا في هناك قطع أشجار وقلع أشجار واعتداء على ممتلكات المواطنين وإطلاق نار واقتحام إلى القرى وخط شعارات ويعني القيام بكل ما يندى له الجبين الإنساني. هذه الاعتداءات لم تتوقف إنما تزداد يوما بعد يوم، يعني جزيل الشكر لإذاعتكم الكريمة التي تسلط الضوء على هذه الاعتداءات. للأسف الشديد بأنه عديد من وسائل الإعلام سواء كانت المحلية أو الدولية في الغالب الأهم لا تسلط الضوء على هذه الاعتداءات.
نعم.
وبالتالي من الأهمية بمكان أن ننقل الصورة وأن ننقل من عين المكان الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين بحق أبناء شعبنا، لأنه يعني الموضوع يعني ذو شقين، أولا هذه اعتداءات، والموضوع الأهم بأن الاستيطان هو جريمة حرب مستمرة. وبالتالي هؤلاء المستوطنين الذين يقيمون إقامة غير شرعية وغير قانونية في بلادنا هم يرتكبوا جريمتين، الجريمة الأولى باعتداءهم على المواطنين وممتلكات جريمتهم، والجريمة الثانية أنهم يقومون يقيمون بغير وجه الحق على أراضينا. وبالتالي اليوم الجنائية الدولية يعني هي تنظر بهذا الملف، وبالتالي من الأهمية في مكان أن نقوم دائما كفلسطينيين بتوثيق هذه الجرائم من أجل تقديمها إلى الجنائية الدولية باعتبارها جرائم مكتملة الأركان، جرائم موصوفة في القانون الدولي. هذا بالإضافة
نعم.
إلى
أستاذ عمر، أستاذ عمر، يعني هذه الاستهدافات من قبل المستوطنين الصهاينة، ودعنا لنسميها الإعدامات الممنهجة للشعب الفلسطيني، تتم كل هذه الأمور من دون أي حسيب أو أي رقيب بحق الشعب الفلسطيني والدفاع عنهم. كيف يمكن تفسير هذه السياسة أستاذ؟
يعني أخي الكريم، الموضوع ذو شقين، شق داخلي له علاقة بالاحتلال وشق خارجي.
نعم.
في الخارج أنا أقول بأنه لدينا تقصير كفلسطينيين بأننا لا نحمل هذا الملف إلى الرأي العام الدولي، وأيضا إلى المنظمات الدولية المتخصصة، وأيضا إلى الأمم المتحدة على وجه التحديد من أجل توفير حماية لأبناء شعبنا ووضع العالم جميعا أمام مسؤولياته. هؤلاء المستوطنين في الغالب يحملون جنسية الدول الأوروبية، وبالتالي علينا كفلسطينيين أن نلاحق يعني هؤلاء القتلة أمام المحاكم الوطنية الذين يحملون جنسية البلد، وهذا متاح ويمكن لنا. هذه مسألة. المسألة الثانية طبعا هنا للأسف الشديد بأن العالم لا يحرك ساكن، وبعض الدول العربية التي طبعت قالت بأن التطبيع من أجل أن لا يكون هناك ضم وأن لا يكون هناك يعني مزيد من الاستيطان، تتفضل هذه الدول يعني على 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 الأراضي الفلسطينية وترى بأم عينها ماذا يجري في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا بالنسبة لنا كان هراء وكان ضم للرماد في العيون. نحن لا نصدق ذلك ولا نأخذ ذلك على محمل الجد، ولكن هذه الدول يعني كانت تبرر، وهذا تبرير غير مقبول. الموضوع الآخر اللي له أهمية كبرى بأنه في الداخل، وأقصد هنا المحاكم والقضاء الإسرائيلي، القضاء الإسرائيلي هو متعاون وهو متواطئ وهو شريك الجريمة. طبعا يطبق على المستوطن الذي يقيم على أراضينا القانون الجنائي الإسرائيلي، قانون العقوبات الإسرائيلي، ولا يطبق عليه ولا يطبق عليه يعني القوانين، لا تطبق عليه لا القوانين الفلسطينية ولا الأوامر العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي لهذا المستوطن الحق في القصف أثناء التحقيق. والموضوع الآخر بأنه يعني بالنيابة الإسرائيلية يعطيه مزيد من الوقت.
نعم.
ويعطوا يعني مزيد من الراحة بأن يذهب إلى مصحة عقلية أو إلى مستشفى من أجل أن نستخرج يعني تقريرا طبيا صحيا لهذا المستوطن القاتل، ونقول بأنه لديه لوثة، هو يعني نفسيا لديه مشاكل أو يعني لديه إشكالية معينة. وبالتالي عندما يكون هناك حكم يكون الحكم مخفف، وإن حكم على هذا المستوطن بعد 3-4 سنوات يكون هناك من خلال رئيس دولة الاحتلال ما يسمى بالعفو الخاص.
صحيح أستاذ، إذن لا يمكن الاعتماد على هذا. اسمح لي في أقل من دقيقة أستاذ لو أجبتني عن هذا السؤال، عن دور المحافل الدولية، خاصة وأن المحكمة الدولية اتخذت قرار مؤخرا بشأن اعتبار الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي. كيف تنظر إلى دور المحافل الدولية اليوم؟
يعني بكل تأكيد نحن يعني نرى أن هناك خطوة في الاتجاه الصحيح، بأن هناك ولاية قضائية إقليمية للمحكمة الجنائية الدولية على أراضينا، وبالتالي موضوع الاستيطان هي موضوعة على طاولة المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الاستيطان جريمة حرب مستمرة، وبالتالي اعتداءات المستوطنين والاستيطان يمكن أن يكون يعني الملف الأبرز أمام الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي يعني فيما يجري في الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين ضد أبناء شعبنا، وبالتالي يمكن أن يكونوا يعني الملف الأول بالنسبة للجنائية.
أحسنتم.
باختصار شديد على مستوى الأمم المتحدة يجب أن يكون هناك تحرك فاعل بشكل أكبر وأكثر.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، على إتاحة الفرصة. مستمعينا مستمعاتنا، دعونا لننتقل إلى الفقرة التالية عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. ننتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. مددت محكمة الاحتلال العسكري اعتقال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام مذياب من بلدة كفر راعي في جنين لمدة 8 أيام، وأجلت محاكمتهما ليوم الخميس المقبل. إلى ذلك أكدت أسرة الأسيرين أنهما يواصلان الإضراب عن الطعام في سجن الجلمة، وكانت قوات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين ذياب منذ 8 أيام بذريعة مواصلة التحقيق معهما، فيما أعلن الأسيران الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقالهما في 19 من كانون الثاني يناير الماضي. في سياق مسار الحركة الأسيرة أيضا، مستمعين الأفاضل، أكدت هيئة الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال تواصل منذ عدة أشهر عزل 8 أسرى في معتقل مجدو بظروف صعبة وقاسية. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الأسرى المعزولين هم عماد البطران، وائل نعيرات، وائل الجاغوب، محمود عطا، عرفات رفاعية، عماد سرحان، مصعب عليان، وغالب غنايم. ولفت بيان الهيئة إلى أن الأسرى 8 مغيبون عن العالم الخارجي بصورة تامة ومحرومون من زيارات الأهل. قال نادي الأسير إن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت بين صفوف الأسرى في القسم 10 بسجن النقب، ما يرفع عدد الإصابات في القسم المذكور منذ بداية شهر شباط فبراير الجاري إلى 24، والعدد الإجمالي للإصابات منذ بداية جائحة كورونا بلغ 359، كانت أعلاه من حيث النسبة في سجن ريمون، تليها في سجني جلبوع والنقب. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى السيدة أمينة الطويل، نستمع معا.
سيدة أمينة، المتابع لأعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال يجد أن هناك تزايدا كبيرا جدا، والتعمد من سلطات الاحتلال بعدم تغيير الوضع القائم. كيف تتابعون ما يجري، وهل من تدخل يمكن أن يقلل من أعداد الإصابات في صفوف الأسرى داخل السجون؟
حقيقة أنه اللامبالاة التي تتعمدها سلطات الاحتلال في التعامل مع الأسرى هو السبب الرئيس في ارتفاع حصيلة الأسرى المصابين بهذا الوباء، وهو سيكون أيضا السبب في وصول وتفشي الفيروس لصفوف عدد أكبر من الأسرى. هنا نتحدث عن سجن ريمون، كان منطقة موبوءة تقريبا 4 أقسام أصيبوا بشكل شبه كامل، هذه الأقسام أصيبت بفيروس كورونا. الآن يتفشى الفيروس في قسم 10، وهناك طبعا تحذيرات من إصابة كامل الأسرى المحتجزين في هذا القسم بهذا الفيروس، خاصة في ظل وجود الاكتظاظ، في ظل وجود الاحتكاك المباشر واليومي والإجباري في نفس الوقت ما بين الأسرى بشكل عام، وفي ظل عدم توفير الاحتياجات والمستلزمات اللازمة من أجل الحد من وصول هذا الفيروس ومنع تفشيه. حتى الحالات التي أصيبت بالفيروس كان هناك تعمد في المعاملة سيء جدا، من حيث نقص وشح في الفيتامينات والمواد الطبية اللازمة، من حيث عدم إجراء الفحوصات والتشخيصات اليومية. عدد من الأسرى تم نقلهم للمستشفيات الخارجية بعد ضغط شديد جدا من قبل الأسرى، وحين وصلوا لمرحلة صحية صعبة جدا. فكثير أيضا من الإجراءات الأخرى المتعمدة هو المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال ستكون سبب في الإصابات ووصول الفيروس إلى الحالات المرضية المزمنة. يعني نتحدث نحن عن أقسام بها عدد من الأسرى كبار السن، عدد من الحالات المرضية صعبة جدا. هذا الأمر سيشكل خطر حقيقي على حياة الأسير المصاب وعلى حياة الأسرى المخالطين الآخرين الذين من المتوقع إصابتهم.
طيب سيدة أمينة، حتى هؤلاء الأسرى المرضى أو كبار السن لا يوجد مؤشرات لتدخل قانوني حقوقي دولي، حتى منظمة الصحة العالمية التي كانت لها مذكرة بهذا الصدد لإنقاذ الوضع، لإنقاذ هؤلاء الأسرى المرضى أو كبار السن؟
نعم، هو الحقيقة الأمر لا زال يعني يراوح مكانه في موضوع المطالبات لسلطات الاحتلال وسلطات الاحتجاز أن يتم يعني تخفيف الإجراءات بحق هؤلاء الأسرى، منحهم إجراءات طبية سليمة والإفراج عن الحالات المرضية أو عن كورسن، لكن الأمر لا يتعدى المطالبات وليس أكثر. حتى اللجان التي ذكرتها حضرتك من لجنة المنظمة الصحة العالمية لجان الصليب الأحمر إلى غير ذلك لا زالت تكتفي يعني بالمتابعة ولم ترسل يعني وفود لها من أجل الضغط على الاحتلال حتى تستطيع هذه الوفود الدخول لداخل السجون يعني تفحص أوضاع الأسرة، معرفة إمكانية سلامة المكان المحتجز فيه مثل هؤلاء، معرفة الظروف التي يوضع بها هذه الحالات. يعني نحن نتحدث عن حالات يجب أن يتم محاولة عزلها بشكل كامل حتى لا يصلها هذا الفيروس، في ظل أن الفيروس أصبح قوي وينتشر بشكل سريع، خاصة أنه حتى السلالات الجديدة سريعة الانتشار والخطيرة في نفس الوقت وصلت للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي هناك خطر كبير جدا. يعني الآن في هذا الوقت نحن نتحدث عن ما يقارب 400 حالة أصيبوا منذ بداية الجائحة، تعافى منهم حوالي 300 حالة فقط، باقي الحالات بعضهم موجود في المستشفيات بعض الآخر لا زال يعاني.
الناطقة باسم مركز فلسطين للدراسات الأسرى أمينة الطويل كنت معنا عبر الهاتف من قلقيلية، شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى السيدة أمينة الطويل، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء
مستمعينا مستمعاتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10,526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمالنا وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تليحوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية في 4 أيار مايو عام 1948 بهدم قرية يارب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية يارب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
نعم مستمعين الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وينتهي وقد كان حديثنا مع ضيف البرنامج حول الاحتلال وتغول المستوطنين بالدم الفلسطيني. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم واستماعكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى. وقاوموا وبنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا، قد رابطوا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين. كجنين نحن صمودك.